بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر. الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر، أي أنه ما يكتب الله له الأجر لأنه خالف السنة. ومخالفة السنة تكون على أمرين: إما تقصير في الأمر أو زيادة في الأمر، هذا كله مخالف للسنة. فمن قصر من الأمر خالف السنة، ومن زاد في الأمر خالف السنة. وفي الصحيحين من حديث أنس أن ثلاثة تذاكروا عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، أي أصوم الدهر كله. والآخر قال: لا أتزوج النساء. والثالث قال: أقوم ولا أنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ووعظ الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم أتقاكم لله أنا، فأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر. فالسنة أكثر شيء من صيام التطوع كم هي؟ كم أكثر شيء يجوز للعبد أن يتنفل؟ يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أكثر ما جاء في الشرع. فمن زاد على هذا خالف السنة، فإن صام الدهر كله فهو مخالف وقد لا يهجر. قال الإمام النسائي رحمه الله: هذا كأنه يصوم يوم ويفطر يوم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير أخبرني أبي. من هو أبوه؟ عبد الله بن الشخير، صحابي جليل، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر، أي لا أنه أفطر وأكل وشرب ولا كتب له أجر الصيام. قال: أخبرنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في صوم الدهر لا صام ولا أفطر. هذا حديث صحيح بالسند الثاني على شرط مسلم، هكذا يقول الإمام الوادعي. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه وهو بسند ابن ماجه على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو كما قال. فالحديث صحيح. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ قوله: لا صام ولا أفطر، لأن الباب: الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر. ففيه النهي عن صيام الدهر، وأن هذا ليس من السنة، وفيه النهي عن المشقة على النفس، فلا ينبغي للعبد أن يشق على نفسه، ولا ينبغي أن يهملها حتى يفرط في دين الله. والتوسط التوسط، فالنفس تحتاج إلى راحة، وهذه الراحة فيما أباح الله يقويها على عبادة الله سبحانه. والحديث فيه رحمة الله، وأن الشرع رحمة، الشرع رحمة، والتمسك بالدين نعمة. وأفضل الصيام هو أن تصوم يوم، أن تفطر يوم، وإذا قللت ربما أفضل إذا كانت حالتك لا تطيق. والناس يختلفون، فقد يسرد الإنسان الصيام ويتعب ويفتر عن عبادات أخرى، لكن لو أخذ له 3 أيام من الصيام من كل شهر، وأخذ له أنواعا من العبادات، يكون هذا أحسن. وسيمر معنا نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمرو. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن العبادة بغير ما شرع الله لا تقبل، وإن نوى بها العبد العباد فلا نعبد الله إلا بما شرع الله. ما هي شروط قبول العمل؟ من يذكرها؟ شروط قبول الأعمال من يذكرها؟ شرطان للمسلم: الإخلاص والمتابعة. احفظوا هذين الشرطين. شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: يجوز للحبلى والمرضع أن تفطرا وتقضيان. يجوز للحبلى والمرضع أن تفطرا وتقضيان. الحبلى هي الحامل التي في بطنها جنينها، هي الحامل التي في بطنها جنينها. والمرضع هي التي قد نزل جنينها وسار في سن الإرضاع، سار في عمر 2 سنة وهو يرضع من أمه. فهؤلاء لهن أن يفطرن. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أخبرنا أبو هلال الراسبي، أخبرنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتهيت أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. ما دام أنك صائم اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما أو أحدهما أو أحدهما قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم، وابن سوادة هو عبد الله بن سوادة كما جاء مصرحا به في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وابن ماجه وأخرجه النسائي، وفيه متابعة لأبي هلال إذ فيه كلام تابعه وهيب بن خالد الذي يقرأ قد يتبادر له أنه إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، أي نصف الصلاة ونصف الصوم، والكلام ليس كذلك، فمعناه أن الله وضع نصف الصلاة عن المسافر ووضع الصوم كله عن المرضع أو الحبلى، يعني ما هو وضع له نصف اليوم يصوم إلى الظهر ثم يفطر، لا، ولكن معنى الكلام أن الله وضع نصف الصلاة ووضع الصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، فالصلاة ستكون عن المسافر فقط وليس للحبلى. لا يفهم أن الحبلى والمرضع تقصر في الصلاة، أن الحبلى تقصر في الصلاة والمرضع، لا، إنما المرضع والحبلى الكلام في حقهما الصيام فقط، والمسافر الكلام في حقه الصوم ونصف الصلاة، الصوم ونصف الصلاة. فالمسافر له أن يقصر، أن يقصر من الصلاة فيصلي نصفها ويدع نصفها. سؤال: هل هذا في كل الفروض؟ هل يحصل القصر في كل الفروض؟ نعم، أحسنت، في الظهر والعصر والعشاء، في الرباعية الظهر أربع والعصر والعشاء، كم نصلي إذا سافرنا؟ نصلي ركعتين. والمغرب كم نصلي؟ ركعة ونصف. نصلي ثلاثا، لا نصلي ركعتين ولا ركعة ونصف. والفجر كم نصلي؟ ركعتين، لأن الفجر أصلا باقي على الأصل، أول ما فرضت الصلاة كم هي؟ هي ركعتان، ثم زيدت الصلاة في الظهر والعصر والعشاء وبقيت على ما هي عليه في الفجر. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ ها؟ اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والصوم عن المرضع والحبلى، هذا هو الشاهد. ففي الحديث أن المرضع والحبلى لها أن تفطرا، إما لنفسها أو لغيرها. ومعنى لنفسها أي أن الحبلى إذا خافت على نفسها من التعب والمشقة والمرض فلها أن تفطر حفاظا عن نفسها، هذا إذا خافت على نفسها، أما إذا لم تخف لا ينبغي لها. لكن إذا تعبت بالأشهر الأخيرة ورأت أنها ستتعب لها أن تفطر حفاظا على نفسها. وهكذا المرضع، لأن المرضع غالبا تجوع، غالبا تجوع، وهذا هو الأصل. فإذا خافت على نفسها من المرض أو غير ذلك فلها ذلك. وهكذا إذا خافت على جنينها، وهو الأصل أن الخوف الأكثر يكون على الجنين، يتعب وهي حبلى ويتعب وهي مرضع، وربما يجف عليه اللبن أو يقل فيتأثر ويجوع فيضعف، فتفطر إما لنفسها أو لجنينها. فالشاهد أن المرضع والحبلى إذا احتاجت إلى الفطر فهو في حقها رخصة. وفي الحديث فائدة، وهي أن من المناسب أن الإنسان إذا جاءت مناسبة يحدث الناس عنها. فمثلا لو جاء رمضان علم الناس في الصيام، ولو جاء الحج علم الناس في الحج، ولو جاء موسم الزكاة علم الناس كيف يزكون. أخذنا من قوله لما قال أنه صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة والصيام. وفيه أن الإنسان يحدث عن الفائدة نفسها، وإن زاد فهو أفضل، فهذا صائم فحدثه عن الصلاة والصيام. وفيها إذا مر عليك مار من الناس وأنت تأكل أو تشرب، فمن السنة وتطيب خاطره أن تدعوه، أن تدعوه يأكل معك أو يشرب معك. وهذا بفضل الله في بلاد اليمن موفر بفضل الله سبحانه، وأهل اليمن على هذا عامتهم إن لم يكن الكل وأظن أنهم جميعهم. فما أن تمر على أناس هم يأكلون ويشربون إلا ودعوك، دعوك تأكل معهم، فجزاهم الله خيرا على هذا الخلق الحميد. ويوجد عند المسلمين في كثير من البلدان، لكن في بلاد اليمن أكثر. ويقع التقصير في هذا في المطاعم، وهذا حقيقة أنه تقصير، وإلا ولو كنت في المطعم فبعضهم ربما يجلس مع إنسان في ماسة واحدة في كرسي واحد، فذاك متقدم وذاك طلب الطعام، ما يمكن أن يقول له تعال كل معي، مع أنه كريم، ومع أنه لو كان في بيته أو كذا لاستدعى الناس. لكن بعضهم قد فهم أن المطعم ما أحد يدعو حد، خطأ، أدعوه تطيبا لنفسه، فإن جاء وأكل معك نعمة، نعمة ساقها الله له أنك تطعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بسلام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا تخف على طعامك، ما سينقص بإذن الله، سيجعل الله فيه البركة. طعام الاثنين، طعام الواحد للاثنين، وطعام الاثنين للأربعة، وطعام الأربعة للثمانية، جاء في بعض الرواية طعام الأربعة للثمانية، وبالاجتماع تحصل البركة. فأنت عليك تدعوه، فإن جاء جاء، وإن لم يأتي فقد عملت بهذا الخلق الحميد، عملت بهذا الخلق الحميد. فننتبه لهذا. والحمد لله كما قلنا أهل اليمن في هذا الباب ما شاء الله عندهم كرم، عندهم كرم ولله الحمد والمنة. وفي الحديث أن الإسلام كما نكرر دائما دين رحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي الحديث أن الحمل والرضاعة فيهما مشقة، حملته أمه وهنا على وهن، مشقة على مشقة وتعب على تعب. فالإنسان ينتبه لأمه، ينتبه لأمه وينتبه لأبيه وينتبه للأم أكثر. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم والله ما أحد يستطيع أن يجازيها أبدا، لكن نحن من منكري المعروف إلا من رحم الله، ننكر المعروف. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمهاتنا حملتنا في بطنها 9 أشهر، في الأشهر الأخيرة ربما يأتي وزن الطفل أكثر من كيلو، هكذا وزن يخرج وله وزن. يا أخي، لو حملت بطاطا صغيرة هكذا أسبوع تملها، بطاطا هكذا أسبوع معك عندما تقوم وعندما تنام وهي فوق بطنك ومربوطة في عرضك، أمك تحملك 9 أشهر، 9 أشهر، وتلقى معاناة لا يعلمها إلا الله. بعض النساء يأكلن التراب في الوحام، يأكلن التراب، وبعض النساء يأكلن السود، السود الفحم، وبعض النساء يأكلن أشياء متعبة، بل بعض النساء تتأفف من الأكل والشراب. وتمر عليها تلك الأشهر الأولى جحيم، فإذا كبرت تعبت، تعبت في حملك. وأما الولادة فلا إله إلا الله ما تلاقي المرأة، لا إله إلا الله. ومن له زوجة وشهد ولادتها يعرف هذا جيدا، موت سكرات. قال والله بعض الموت أهون، بعض الموت تموت هكذا فجأة أهون، والألم يكون مختصر سريع. بعض الناس يموت سريع، بعض النساء تبقى تلد يوم وتلد يومين وتلد 3، وطلقات الولادة فيها 3 أيام بلياليهن، شيء عظيم جدا، ليس بالأمر السهل. تموت، تموت الحامل معتقدة أنها تموت، ما تفكر أنها تنجو إلا قليل، وإلا كل ولادة وكل من تلد تفكر أنها تموت، الراجح عندها الموت. ثم تخرج من بطنها، ما توقف الأمر إلى هنا، ما زال الأمر أوسع. مجرد أن تخرج هي في ألم الولادة وتقوم ترضعك وتتعب معك باستمرار في سن التربية والرضاعة، وأنت ما تقوم من مكانك، البول على أمك، سواء تبول في ثيابها أو تنظف بولك، هي هو عليها، وما تتأفف، وتغسلك وتسهرها بالليالي. بعض الأبناء متعب من صغره، وبعضهم يعتريه أمراض، فربما تمر أمك أسابيع ما تنام من أجلك، وأنت تصيح بالليل وتبكي وهي معك ومحتسبة وصابرة، وتدعو لك بالحياة، تدعو لك أن الله يعافيك وأنت تشغلها، وهي مصبنة لثيابك، وهي مجهزة لطعامك، وهي باكية عليك إذا مرضت، وهي التي جاعت من أجل أن تشبع وسهرت من أجل أن تنام، وعند فطامك تتعب عليك. فبعض الأولاد يمكث أسبوع وأكثر وهو ما ينام، وأمه هي في يدها وتلف من مكان إلى مكان،
ويؤلمها حليبها إذا تجمع في ثديها، يؤلمها أيضا تتألم لأن الحليب يتجمع فتتعب. وبعد ذلك تستمر معك إلى أن تموت، فعقلها معك وعقلك ليس معها، عقل الأم والأب مع الولد، وعقل الولد ما هو مع الأب ولا مع الأم. انظر على مصيبة، ولا يعرف هذا إلا من جاء له أولاد. لو يشرحوا لك في ألف صبورة يشرحوا لك كيف بر الوالدين وكيف يتعبون ما تفهم، لكن إن رزقك الله ولد تعرف كم عانى عليك أبوك وكم عانت عليك أمك. ويا سبحان الله كيف يلاقي الآباء والأمهات من العقوق، وكيف يفضل أحدنا زوجته على أمه، وكيف يفضل زوجته على أبيه. وبعضهم ما أن تكبر المرأة الأم والأب بالله ويا عجوز ويا شيب، قالت العجوز وقال الشيبة، يا سبحان الله يا سبحان الله. ولذلك جعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه مباشرة، بعد حقه مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحد منا يستطيع يقول أنا بار بأبي وأمي؟ لا والله ما نستطيع إلا أننا نترجى الأب والأم أن يعفو عنا فقط. إن ظفرنا بهذا فقد أفلحنا، إن ظفرنا برضاء الأب والأم يرضوا على ما فينا من المعاصي والذنوب إلى قبلهما، ورضينا بأن يقول الأب عفى الله عنك وتقول الأم عفى الله عنك، والله هذا عندنا شيء عظيم جدا. أما المكافأة لا نستطيع البتة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كم يئن الآباء من الأبناء، كم، وكم تئن الأمهات من الأبناء. يا ويل ابن نزلت دمعة أمه من أجله، ويله، دمعة أمك تنزل من أجلك، من أجل أنك تعذبها أو تؤلمها. وصل بنا الحد إلى هذا أن الأم تدمع من ألم ابنها، وأن الأب يكاد أن يبكي، إلا أن بعض الآباء يتحمل من أجل ألم ابنه. نسأل الله السلامة والعافية. حسبنا الله ونعم الوكيل، نتكلم في هذا الموضوع وقلوبنا تتقطر دما، كيف سنلقى الله ونحن مقصرون مع آبائنا وأمهاتنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فالبر إن كنت قريبا من أبيك وأمك فالبر، وإن كنت بعيدا فالبر. البر أينما أنت، إن كان أبوك على قيد الحياة فالبر وأمك، وإن مات أبوك وأمك فالبر. أبوك وأمك يحتاجا إلى البر في قبورهما، تصدق عليهما وادعوا لهما نستدرك ما فاتنا. أما إذا الآباء والأمهات على قيد الحياة فلا بد من المواساة، ولا بد من دفع المال إليهما، لا بد من دفع المال وإن كانوا أغنياء، ولا بد من جعل جزءا من مالك لأبيك ولأمك وتذكرهما وإن كانوا أغنياء، فإن ماتا فالدعاء والصدقة والحج والعمرة إن استطعنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلنا ذاك المقصر، نسأل الله العفو والعافية. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.